هذا هو الدرس 87 بعد 100 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 53 من سورة يونس عليه السلام، حيث يقول ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ونعود إلى الآية الأولى، والآية الأولى عبارة عن أسئلة واستنباءات واستخبارات واستفتاءات موجهة من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعها اليوم الآخر، هل هناك يوم آخر؟ هل هناك بعث؟ هل هناك حشر؟ هل هناك جنة؟ هل هناك نار؟ هل تأتي الساعة؟ هل يختل ذلك النظام الكوني الهائل؟ هل تصطدم النجوم؟ هل يرتطم الشمس والقمر؟ هل تتساقط السماء كسفا؟ هل تدك هذه الأرض؟ هل تزال هذه الجبال وتخير؟ هل تموج هذه البحار بالنيران؟ هل تسجر؟ هل تفجر؟ هل تنفطر السماء؟ هل يتكور الشمس؟ تتكور الشمس ويتكور القمر؟ أحق هو؟ ويستنبئونك، يطلبون منك النبأ، يطلبون منك الخبر، يطلبون منك أن تقول لهم وأن تحدثهم، ويستنبئونك أحق هو. يقولونها برعب شديد وبخوف شديد، أحق هو يوم القيامة حق. ويرد الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إي وربي إنه لحق. الرسول يقسم والله يعلمه أن يقسم. وليس هذا هو أول سؤال وجهه المشركون عن يوم القيامة، وإنما توجه المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسئلة كثيرة عن يوم القيامة وعن الساعة، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله. سؤال اخر يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلون السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. سؤال اخر يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلفتوا الا عشية او ضحاها. بل ان هذا السؤال الذي جاء في الآية 53 من يونس سبق بسؤال اخر حيث قال الله يروي سؤال المشركين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون. وانه على الرغم من وضوح الاجابة التي امر الله نبيه ان يجيب بها وبالرغم من انها اجابة عقلية علمية يقينية ثابتة لا تقتل الجبل ولا الجراء بالرغم من هذا كله قبل ان ندرس نفسية المشركين او سيكولوجية المشركين لماذا يسألون وهم يكفرون. انهم يسألون لكي يرضوا شهواتهم ولكي يرضوا انفسهم. انهم لا يريدون اليوم الاخر وهم يعلمون ان اليوم الاخر ات لا ريب فيه وبقليل من التفكير يمكن للانسان ان يعتقد في اليوم الاخر. الذين يؤمنون انهم خلقوا اولا بلا شيء يقتنعون بسهولة انه من الممكن الاعادة وصورهم اصبحت موجودة وموادهم اصبحت موجودة وذراتهم محفوظة في خلد التاريخ. المشركون يعلمون هذا لكن المشركين لا يريدون ان يفكروا لانفسهم وفي الوقت ذاته لا يريدون ان يفكر لهم الاخرون. لماذا؟ لانهم يريدون ان يذهلوا عن اليوم الاخر يريدون ان لا يفكروا فيه يريدون ان يبتعدوا عنه يكرهون ويكرهون من يفكر لهم فيه او يذكرهم به لانهم يريدون ان يسقطوا وان يتردوا في شهواتهم وندواتهم وان لا يستيقظوا من هذه الشهوات والندوات. ذكر اليوم الاخر والتذكير باليوم الاخر معناها ايقاظهم من شهواتهم وايقاظهم من ندواتهم وبعضهم من الحضيض الذي وقعوا فيه وهم لا يريدون ذلك. عادوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنبئون احق هو. والمفسرون وقفوا عند هذا السؤال هل هم يسألون سؤالا جادا او هازلا؟ هل هم يسألونه بجد؟ هل يوم القيامة قادم؟ احلف لنا اقسم لنا هل يأتي يوم القيامة ام انهم هازلون يهزؤون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويهزؤون باليوم الاخر؟
اما الذين قالوا انهم كانوا جاهلين فانهم كانوا يجيئون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه يطلبون منه ان يقسم ويستنبئونه احق هو احلف لنا احلف لنا يا محمد وانت الصادق احق هو ولقد كانت هذه طريقه للمشركين ولقد كان الاعرابي ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه ان يقسم ويستنبئونك احق هو والبعض الاخر من المفسرين يقول انهم يهزؤون احق هو يعني يوم القيامه ليس حقا لانهم لو فكروا في الادله التي طرحها النبي صلى الله عليه وسلم امامهم لتيقنوا ويتاكدوا ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين انتم لن تغلبوا الله لو اجتمعتم ممن باقصارها او كما قال الله تعالى في سورة الرحمن يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقصار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شراظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان ويستنبئونك أحق هو قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ثم تقول الآية 54 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون النفوس الظالمة يوم القيامة النفوس المجرمة النفوس الآثمة النفوس المشركة ما مصيرها يوم القيامة إن الله يقول لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض وهذا مستحيل لأن يوم القيامة لا أرض فيه هذه الأرض تكون قد راحت وتكون قد ضاعت لكن الله يقول لو أن النفس الظالمة تملك الأرض كلها لقدمتها فداء هناك آيات أخرى من القرآن الكريم تقول إن ذلك اليوم لا تقبل فيه فدية ولا تقبل فيه شفاعة لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ثم يصفها الله سبحانه وتعالى ويقول وأسروا الندامة لما رأوا العذاب الفلاسفة المتكلمون السائلون الهادئون الهادلون الذين اكثروا من الكلام الفارغ يوم ان يروا النار يسكتون فلا ينطقون كما قال الله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون افروا الندامه لما راوا العذاب حتى الحزن حزن مكتوم وما اقسى الحزن المكتوم الحزن المكتوم قاتل الحزن المكتوم مدمر الحزن المكتوم يسحق لا يستطيعون ان يتأوهوا لا يستطيعون ان يصرخوا لا يستطيعون ان يولولوا وانما يكتمون الالام والشجن ويكتمون الاحزان والمحن في قلوبهم فيحرقهم هذا الكتمان افروا الندامة لما رأوا العذاب حينما رأوا العذاب وقال الله لهم كما جاء في سورة الرحمن هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن وقال الله عنهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام الناصية قمة الإنسان رأس الإنسان فيها عقله فيها فكره فيها سمعه فيها بصره فيها حواسه فيها كلامه فيها آماله فيها كل شيء يوضع ذلك الرأس تحت القدم تحت قدمه هو وإذا بالقدم والرأس يلبسان كالكعكة ثم يأخذ زبانية الجحيم بالرأس أو بالناصية الكاذبة المخطئة العابثة ثم يلقى به في النار يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ان ربنا في ذلك اليوم غضب غضبا ما غضب مثله قط.
في ذلك اليوم
ربنا يغضب اشد الغضب. ربنا لا يستطيع في ذلك اليوم ان يحدثه حتى النبيون. النبيون يقولون حينما تهرع اليهم الامم ان يشفعوا لهم عند ربهم يقول كل نبي نفسي نفسي. رب سلم سلم نفسي نفسي. ان ربنا غضب غضبا ما غضب مثله قط. في ذلك اليوم وبرغم ذلك الغضب كله فان ربك لا يظلم احدا. ربان غضبان على البشر غضبان على الجن. رزقهم وحده وعبدوا غيره. اعطاهم فما عبدوه. خلقهم فما خافوه. اسكنهم ارضه واظلهم بسمائه فعبدوا غيره وخافوا سواه وارتكبوا المنكرات على ارضه وتحت سمائه. ربنا غضب غضبا عظيما ومع ذلك فان ربنا لن يظلم احدا كما قال سبحانه واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط يعني بالعدل وهم لا يظلمون. لا يظلمون ابدا. ليس معنى ان يغضب الله ان يظلم ابدا. ان ربنا يغضب ولكنه لا يظلم احدا وهم لا يظلمون. ثم تقول الايه 55 الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت واليه ترجعون. كلمه الا في اللغه العربيه كلمه تقال للتنبيه وللاستفتاح. للتنبيه حينما يتحدث العربي يجيء بلفظ الا. وكذلك حروف النداء يا وايا كل هذه حروف تقال للتنبيه. فكان الله يقول للغافلين تنبهوا من الذي يحدثكم من الذي يتكلم معكم ليس واحدا منكم انه ربكم انه خالقكم انه خالق السماوات والارض. فقال الا يعني استيقظوا ايها النيام الا. ثم قال بعدها ان لله ما في السماوات والارض. ثم كررها مرة ثانية فقال الا. ثم قال بعدها ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. لماذا قال الله ذلك؟ لماذا ذكرنا في هذا الموقف ان له ما في السماوات والارض؟ حتى نعلم انه كبير وحتى نعلم انه عظيم وحتى نعلم انه محيط وحتى نعلم انه قوي وحتى نعلم انه قدير وحتى نعلم انه جبار وحتى نعلم انه قائم على كل نفس بما كسبت. الا ان لله ما في السماوات والارض. واذا كان الله كبيرا فان الكبير لا يكذب. واذا كان الله عظيما فان العظيم لا يكذب. واذا كان الله هو ملك الملوك الذي لا ملك غيره فالملوك لا تكذب. واذا كان الله سبحانه بيده الامر فمن بيده الامر لا يكذب. واذا كانت نواصي العباد بين اصبعين من اصابعه وقلوب العباد بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف يشاء فان ربنا لا يكذب ابدا. فاذا قال ان يوم القيامه ات لا ريب فيه واذا قال ان يوم القيامه قد اقترب واذا قال اتى امر الله فلا تستعجلوه فقد صدق. واذا قال واقترب الوعد الحق فقد صدق. واذا قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون فقد صدق. واذا قال اقتربت الساعه وانشق القمر فقد صدق. الا ان وعد الله حق. حق. وكل ما قاله الله حق لان الله هو الحق ولان كتابه حق ولان نبيه حق ولان الجنه حق ولان النار حق ولان القيامه حق ولان النبيين حق وان الله يبعث من في القبور. الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. ثم قال هو يحيي ويميت واليه ترجعون. هو يحيي هو يميت هو اليه ترجعون. قضايا ثلاثه. الذي احيا هو الله والذي امات هو الله والذي ترجع اليه الامور هو الله. هذه القضايا الثلاثه المشركون يؤمنون باثنتين. بقضيتين اثنتين ويكفرون بواحده. يؤمنون بانه هو يحيي ويؤمنون بانه هو يميت، ولكنهم يكفرون بانهم اليه يرجعون. هو يحيي، هذه حقيقه يؤمن بها المشركون، لانك لو سالتهم من خلقكم فسيقولون الله. ويؤمنون بان الله وحده هو الذي يميت، فلو سالتهم من يميتكم ليقولن الله. لكنهم يكفرون بالقضيه الثالثه، انكار الرجعه، مع ان القضيه الثالثه هي اسهل القضايا. القضيه الاثقل هي ان الله خلقنا، هذه قضيه صعبه جدا، ان الله خلق هؤلاء الناس جميعا، هؤلاء البشر جميعا رجالا ونساء، هؤلاء جميعا خلقهم الله من العدم. هذه هي القضيه المدهشه، هذه القضيه العجيبه. وان الله سبحانه وتعالى بعد ان سوى هذا الخلق وبعد ان سوى هذا الكون يبيده ويهلكه ويثنيه ويجعله اثرا بعد عين، هذه السماء العظيمه يثنيها الله، هي عظيمه عندنا لكنها هينه على ربها، وهذه الارض عظيمه بين يدينا ولكنها هينه على الله، وهؤلاء البشر شيء عظيم ولكنه امام الله هين. دنيانا كلها لا تجد عند الله جناح بعوضه، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تجد عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها جرعه ماء. كون الله يحيي هذا يؤمن به المشركون، كونه يميت هذا يؤمن به المشركون، مع ان ذلك هو الصعب. اما كونه اليه المرجع فهذا هو الشيء الذي يكفر به المشركون، مع انه اسهل، مع انه اوضح، مع انه اقرب الى العقل واقرب الى القلوب، لان الذي خلق بدون مثال سبق قادر على ان يعيد، والمثال موجود، والمادة لا تفنى ولا تستحدث كما يقول علماء المادة. اذا فذلك اهون على الله، الاعادة اهون، والبعث اهون، والحشر اهون، وقيام من في القبور اهون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مرة ثالثة في هذه السورة يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم فيصفه بأربع صفات: الصفة الأولى أنه موعظة، والصفة الثانية أنه شفاء، والصفة الثالثة هدى، والصفة الرابعة رحمة. وهذه هي صفات القرآن الكريم الأساسية. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بهذه الأهداف الأربعة: أنه موعظة هذا أولا، ثم هو شفاء، ثم هو هدى، ثم هو في نهاية رحمة. وتعالوا نتأمل ترتيب هذه الصفات الأربع، ولماذا رتبها الله كذلك، وهل ذلك الترتيب مقصود أو غير مقصود؟ هل الله سبحانه وتعالى رتب هذه الأوصاف بعضها بعد بعض، أو أنها مرتبة ترتيبا غير مقصود؟ إنه ترتيب مقصود. أول شيء يقابلك في القرآن أنه موعظة. الناس امام القران مرضى، والطبيب الذكي حينما يلتقي بمريض لا يبدا العلاج مباشره، وانما على الطبيب ان يعظ مريضه وان يعلمه. لو ان الاطباء اتبعوا ذلك الاسلوب فعالجوا المريض علاجا نفسيا قبل ان يعالجوه علاجا عضويا لنجحت كثير من الاعمال الطبيه، لاننا نعلم ان اكثر من 70% من الامراض العضويه انما هي بالاصل امراض نفسيه. كثير من الامراض، حتى الامراض المزمنه، حتى الامراض العظيمه اساسها نفسي، فلو انحلت العقد النفسيه لانحلت وراءها هذه الامراض. القران الكريم يبدا علاجه بالوعظ، يعظ المريض، يعلمه الاشياء التي ينبغي ان يبتعد عنها، ويعلمه الامور التي تؤذيه فينبغي ان يبتعد عن ذلك الجو المؤذي. بعد ذلك ينتقل القرآن الكريم إلى العلاج المباشر شفاء موعظة من ربكم، ثم ينتقل إلى العلاج المباشر شفاء لما في الصدور، ثم بعد أن يشفى الإنسان ويصبح الإنسان سليما فإنه يصبح سعيدا، لأن السعادة كانت صحة، فبعد أن يبرأ الإنسان من مرضه يعطيه القرآن كل المواعظ. إنما موعظة القرآن الكريم موعظة كلها حق وكلها خير وكلها صدق، ليس في مواعظ القرآن الكريم تأويل أكثر مما ينبغي، وليس في موعظة القرآن الكريم هدهدة للعواطف، إنما القرآن الكريم يواجه الطبيعة البشرية مواجهة صريحة وواضحة، بخلاف كثير من الخطباء وكثير من الوعاظ. بعض الوعاظ تجلس امامهم فيجعلون الدنيا امامك معتبة، وبعضهم تجلس امامه فيجعل الدنيا امامك كلها سعادة، بعضهم يجعلك مجرما لن يتوب الله عليك، وبعضهم يجعلك انسانا طيبا موفقا وانك لم ترتكب اثما ولا شيء عليك، هذا مخطئ وذلك مخطئ. انما القرآن الكريم يواجهك اذا اخطأ ويوجهك اذا احسنت ويدعوك الى الخير والى الابتعاد عن الشر باسلوب لا نعرفه لاحد من الكتب او لسائر الكتب، لان القرآن الكريم لا يتحدث الى العقل فقط ولا يتحدث الى القلب فقط ولا يتحدث الى الدوافع فقط ولا يتحدث الى الغرائز فقط، وانما يتحدث الى الانسان كانسان بعقله وقلبه وعواطفه ومشاعره وانفعالاته وهواجسه، يتحدث الى الانسان كله. ولذلك كانت موعظة القرآن انفع المواعظ وانجح المواعظ واهدى المواعظ. النقطة الثانية ان القرآن شفاء، وبعض الناس تهل بانشفاء القرآن انه يكتب للمرضى ويوضع على رؤوسهم او على صدورهم او تحت وسائدهم فيشفيهم، هذا خطأ، هذا خطأ ايها الناس. ان تذهب الى دجال فيقول لك اكتب ايات في صدق ثم انفعل النقوة شربها المشفى انه مغفل، والذي يفعل ذلك مغفل ايضا. ان القرآن شفاء، لكنه شفاء لما في الصدور، لم يقل انه شفاء للامراض العضوية، لم يقل ان القرآن قادر على اجراء عمليات جراحية، لم يقل ان القرآن من اجل شفاء الصداع او المرض او وجع الظهر او الروماتيزم او وجع القلب، لم يقل القرآن انه شفاء لهذا، وانما هو شفاء من امراض اخرى اخطر بكثير من امراض الاجسام، امراض القلوب. وما في القلوب من كفر، وما في القلوب من شرك، وما في القلوب من حقد، وما في القلوب من حسد، وما في القلوب من شهوة، وما في القلوب من فسق، وما في القلوب من نزوات، القرآن قادر على علاج ذلك كله. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وللحديث بقية بعد الصلاة.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولا شفاء الا في شفاء القرآن، ولا هدى الا في القرآن، ولا رحمة الا في القرآن. ويا ويل العالم المريض، ويا ويل العالم المعلوم، ويا ويل العالم الذي تهده الصراعات وتؤرقه الحمى، ويا ويل العالم الذي تعبث به العلل النفسية والصراعات النفسية الرهيبة. يا ويل العالم الذي وقع ضحية القلق النفسي والتحصن النفسي والإرهاق النفسي. يا ويح العالم، ويا ويل العالم لن يجد علاجا
ولم يجد حساء.
العالم يجد البحث والصوابير، تلو الصوابير تقف امام عيادات الامراض العصبية والنفسية، واطباء لا هدى الا في القرآن، ولا رحمة الا في القرآن. ويا ويل العالم المريض، ويا ويل العالم المعلوم، ويا ويل العالم الذي تهده الصراعات وتؤرقه الحمى، ويا ويل العالم الذي تعبد به العلل النفسية والصراعات النفسية الرهيبة. يا ويل العالم الذي وقع ضحية القلق النفسي والتحفظ النفسي والإرهاق النفسي. يا ويح العالم، ويا ويل العالم لن يجد علاجا ولن يجد شفاء. العالم يجد البحث والصوابير، تلو الصوابير تقف امام عيادات الامراض العصبية والنفسية، واطباء الامراض العصبية والنفسية يزيدون المرض مرضا والعلل عللا. يدخل المريض نصف مريض فيخرج مريضا كاملا من كثرة ما يأخذه من تلابيع ومخدرات، بحجة ان هذه المخدرات او المسكنات ستزيل المرض النفسي. لا يا اطباء علم النفس، لا يا اطباء الاعصاب، لن تقدروا. ان هذه الصوابير التي وقفت بين يديكم انهم يمثلون وجه هذا العالم الذي نعيش فيه. ان الله نظر الى الناس فمقتهم جميعا، عرفهم وعجمهم الا بقايا على الحق. وحينما مقت الله الناس ضرب قلوبهم بقلوب بعض، واصابهم بفتنة تدع الحليم منهم حيران. ولا اعرف زمانا انطبق عليه هذا الكلام الا ذلك الزمان لاصيبنهم بفتنة تدع الحليم منهم حيران. تجد الناس جميعا في فهول، وتجد الناس جميعا اصبحوا انصاب مجانين، اعصاب متوترة مشدودة، ارهاق نفسي وعصبي، انفعالات لا مبرر لها، انفعالات لأوهى الاسباب، خراب في العقول، خراب في القلوب، خراب في الزمن، خراب في الشارع، خراب في البيت. السبب ان الناس بعدوا عن العلاج الطبيعي، والعلاج الطبيعي هو الذي انزله الله، الذي خلق والذي يعرف من خلق. انزل العلاج لهذا الانسان، ولكن الانسان كفر بعلاج الله له. اذا اردتم الطب النفسية والروحية والقلبية والعقلية والشعورية، اذا اردتم ان تكون غرائزكم مستقيمة، واذا اردتم ان يكون لكم نور في الدنيا ونور في الاخرة، فعليكم بالقرآن. هو العلاج الحق، شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى المؤمن يحس في ظلال القرآن بالهدى، المؤمن يحس في ظلال القرآن بالرحمة، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تعالوا نقف ونطيل الوقوف عند هذه الآية، تعالوا نتأمل هذه الآية وندقق في وجهها الطيب الطاهر، لنرى آلام ذلك العصر، ولنرى مشاكل ذلك العصر، ولنرى الأسلوب الحق الذي به نتخلص من عقدنا ومن آلامنا النفسية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اقرؤوها جميعا واحفظوها جميعا، واحفظوا معها قول الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ان فاتك شيء فلا تحزن، عندك اولاد ان ماتوا جميعا فلا تحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، عندك مال لو ضاع جميعه لا تحزن، ولا تفرحوا بما اتاكم. اذا كنت عشت عمرا لا يولد لك اولاد ثم جاءك اولاد فلا تفرح، لا تفرح. كيف تأمرني ألا أحزن؟ وكيف تأمرني ألا أفرح؟ هنا الكارثة، هنا المشكلة. أننا إذا فرحنا فرحنا فرحا صاغيا يدمر أعصابنا، وإذا حزنا 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 قاتلا يدمر أعصابنا، فنجد أن أعصابنا عرضة للمطبات. الأحزان تتوالى والأفراح تتوالى، ونحن نحزن بقوة ونفرح بقوة، ونعيش ضحايا للصراع بين أعلى الموج وبين سفح الموجة. الموجة تأخذنا إلى فوق ثم تهوي بنا إلى القاع. أعصابنا لا تتحمل، قلوبنا لا تتحمل، عقولنا لا تتحمل. الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن تكون أعصابنا في الوسط، وأن تكون الرجات أو الهزات العاطفية هزات متقاربة، لا تكن من القمة إلى السفح، تموت أنت في الوسط. يحدث لك انفجار في المخ، يحدث لك انفجارات في القلب، قد يعتريك الشلل لأنك تطرق نفسك كريشة معلقة في الهواء على جناح الموجة. لا، كن أقوى من الموجة، كن أقوى من الإعصار، كن أقوى من كل متاعب الزمن، كن بطلا، كن رجلا. السيول لا تخيفك، الطوفان لا يخيفك، انما خف انت عملاقا في وجه الطوفان. الله يقول لكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ما تأسوش، حزن بسيط، حزن قليل، ان العين لتدمع، العين تدمع هذا ممكن، القلب يتألم قليلا هذا يمكن، ولكننا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا أتاني شيء مفرح فلا أسرف في الفرح، وينبغي أن يكون دستوري وشعاري أن كل ما أفرح به الآن سيضيع. أولادي سأتركهم وأمري سأموت أو يموتون هم، سيحدث هذا أو هذا. إذا لابد أن يحدث ذلك الشيء، فإذا ما تعلقت بهم أكثر ثم مات واحد منهم أصبت بخيبة أمل قاسية مدمرة. الشاعر يقول: وجع حبيب القلب يوم المولد، أو أنت تدري هل يعيش إلى غد؟ أنت عارف يعيش بكرة ولا لا؟ إذا خفف الأثقال عن قلبك، خفف الأعباء عن أعصابك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تبكي جدا على الشيء اللي ضاع منك، لأن أصل ضياع، كل شيء هنا أصله ضياع. ولا تفرح بما آتاك لأنه سيضيع. مرن نفسك، مرن قلبك، لا ترتبط ارتباطا موثقا، اجعل الارتباطات سهلة، واجعلها ارتباطات كما قلت لكم من قبل، ارتباطات وداع. وليكن شعارك في الدنيا الوداع، الوداع لكل شيء، حتى لعينيك، حتى لأذنك. وإذا أعيتك العلل والأمراض وقال الأطباء إنهم يأسوا لي، فلا تحزن، لأنك لو كنت سليما ستفنى ستموت. لو أن كل شيء فيك معافى فسيأكله الدود. الدود لا يأكل المرضى فقط، وإنما يأكل المرضى والأصحاء والناس. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هنا في سورة يونس يقول الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح بالله. لو ان نظرك متعلق دائما بالله، المصيبة لن تصيبك، لانها من الله الذي تحبه، وهو لا يفنى ولا يبيد ولا ينام ولا يغيب. فاذا رزقك بمصيبة فانت فرحك معه، لانك مع الله، حبك مع الله. وإذا أعطاك نعمة، تأمل، لا تفرح بالنعمة ولكن افرح بالمنعم. خليك مع المنعم. نعمة لا، نعمة ايه؟ مال. المال مفرح. أنا بقول لك اخرج على الطبيعة البشرية، لا، بتفرح.
ولا مال هذا مدرك. لكن لا تجعل نظرتك الى المال ولكن نظرتك الى معطي المال وهو الله. لان نظرتك الى الله لن تصاب بمحطات او بتقلبات ثابتة، علاقة ثابتة. المال ضاع لكن الله لا يضيع. محبتك لله لا تضيع، انسك بالله لا يضيع. لو ان نظرتك الى النعمة الى المنعم لا الى النعمة فان الالام النفسية لن تعتريك. انما اذا كانت نظرتك الى النعمة وليست الى المنعم فانت ارضى للمحطات او للمطبات العصبية والنفسية المزلزلة والمدمرة، لان النعم تزيد وتنقص تذهب وتجيء تروح وتضيع، وانت ستتابع بعقلك وبأعصابك ستجدك في ارهاق شديد. اما اذا كنت مطمئنا بالله، واثقا في الله، ناظرا الى المنعم، ناظرا الى الرزاق لا الى الرزق، الى المنعم لا الى النعمة، كانت اعصابك ثابتة وكنت مستقرا نفسيا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. القرآن الكريم يحذر من الفرح، بل ينهى عن الفرح، بل يقول صراحة ان الله يبغض الفرحين يكره الفرحين، كما قال المؤمنون من قوم قارون لقارون لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. لان قارون فرح بايه؟ بالمال، لم يفرح بالمنعم، فرح بالنعمة. قالوا له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. اما لو ان قارون فرح بالمنعم لكان خيرا، انما لان فرحه بالنعمة غفل عن المنعم فرد عليهم وقال انما اوتيته على علم عندي. ربنا مش مدني المال، انما اوتيته على علم عندي، لان نظره وغرائزه واحساسه ومشاعره مركب في المال وفي المادة وينسى الله. هنا الله سبحانه وتعالى يقول لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بل انه يبلغنا ان الذي يقتل في سبيل الله يكون فرح، اللي بيتقتل بيفرح. سبحان الله، عمركم شفت واحد يتقتل ويفرح؟ بل بينجرح بيحزن. لكن اذا كان الانسان مستغرقا في الله فانه لا يحزن ابدا. شوف لا تحزن ان الله معنا. الرسول يقول لابو بكر لا تحزن ان الله معنا. اقدام المشركين على باب الغار يا رسول الله، يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا، وليكن ان يرون او لا يرون لا يهمنا ذلك، لان الله معنا. لو قتلنا فان الله معنا، لو اوذينا فان الله معنا، لو لم يصلوا الينا فان الله معنا. وما دام الله معنا فلا ينبغي لمن كان الله معه ان يحزن، بل ينبغي لمن كان الله معه ان يفرح. الشهداء لا تقولوا لمن لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحين، فرحين بما اتاهم من اتل وفقاد، فرحين بما اتاهم الله من حفظ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المحسنين. يستبشرون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون. الفرح بالله خير من الدنيا وما فيها. الفرح بفضل الله خير مما جمعه الجامعون من الاغنياء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. هي ثلاث ايات. اذا انتهينا من تفسير هذه الايات الثلاث تفسيرا موجزا وسريعا نكون قد انتهينا من محاضرة هذا اليوم. اما الاية الاولى فهي عن الحلال والحرام. وتؤكد الآية الأولى على نقطة هامة، هي أن الحلال حلال الله وأن الحرام حرام الله. لا يحل لك أن تلتزم بشيء لم يلزمك الله به. الله قال هذا حرام فتحرمه، قال هذا حلال فتحله. لو أنك فعلت شيئا على أن هذا يحل لك وما أحله الله كنت كافرا، ولو أنك حرمت على نفسك شيئا أحله الله كنت كافرا. والقضية إذن صعبة. وربما قال بعض الناس ومن منا يحل ما حرم الله ومن منا يحرم ما أحل الله. أقول لك، من أتحدث عن الجاهلية القديمة، فلقد كان الجاهليون القدماء لهم أساليب في التحليل والتحريم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاد، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فلا يصل إلى شركائهم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرها اسم الله عليها افتراء عليه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهو فيه سواء، إلى آخر ما فعله الجاهليون القدامى. هل الجاهلية المعاصرة لم تقم بشيء من هذا؟ نعم. غير ان الجاهلية الحديثة ما بتستعملش لفظ حلال وحرام، بتستعمل لفظ العادات التقاليد البروتوكول الذوق اشياء من هذا القبيل بتفرض علينا امور. مثلا الذي يريد ان يبني مبنى معينا يضع حجر اساس، حجر الاساس بيوضع باسلوب معين، يأتون بعلبة معينة يضعون فيها جرائد اليوم وبعض النقود ثم يضعونها بالأرض. لابد أن يفعل هذا في احتفال مهيب واحتفال كبير، ويقف ناس كبار جدا يضعون حجر الأساس. لو سألته ما هذا الذي تفعله هو لا يدري، لكنها تقاليد البروتوكول كده والأسلوب كده، ولا يمكن يتحلى عن هذا لأن هذا أسلوب. كذلك الذي يذهب لخطبة امرأة لا بد ان يلبسها خاتم خطبة. ليه؟ لعادة مسيحية، لعادة صليبية اساسا. انه يفعلها وهو لا يدري، تقول لو هذا حرام اتحداك ان واحد خلع بابنك. لا، لانه يعتقد لو خلعها ستطلق امرأته. هي تعتقد انها لو خلعتها البيت هتجيله مصيبة. اعتقاد اصبح هذا صنم يلبسونه في اصابعهم، صنم لكن يعبد من دون ذلك. هو يعتقد لو خلعه جاء الخراب، وهي تعتقد انها لو خلعته جاء الخراب، وهكذا. اذا هذه الاشياء التي ابا صنعوها لانفسهم وعبدوها احلوا اشياء محرمة وحرموا اشياء حلال على انفسهم بحجة البروتوكول او بحجة العادات والتقاليد، الله يقول قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ما انزل الله لكم من رزق. من الذي انزل الرزق؟ الله. اذا الذي انزل الرزق هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الى اخر الايات من سورة الانعام. ثم نجد عبد الله بن عباس يقول من سره ان يعلم ما كانت عليه الجاهلية من خطأ في التحليل والتحريم فليقرأ هؤلاء الايات الثلاثين بعد المئة من سورة الانعام. سورة الانعام سورة مكية، وكذلك سورة يونس عليه السلام سورة مكية. والسور المكية تهتم بالعقائد لا تهتم بالتشريع. ربما يفهم بعض الناس ان الحلال والحرام قضايا تشريعية فهي خاصة بالقرآن المدني. لا، قضية الحلال والحرام قضية متصلة بالتوحيد، وهي تفسير لكلمة لا اله الا الله. لا اله الا الله معناها الحلال حلال الله والحرام حرام الله، من معانيها ان الحلال حلال الله وان الحرام حرام الله، وانه لا يصح
حتى للرسول صلى الله عليه وسلم ان يحل شيئا او ان يحرم شيئا. قال الله تعالى: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. ولانها تتصل بالعقيدة وتتصل بكلمة التوحيد جاء ذكرها في صور مكية كسورة يونس وكسورة الانعام. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله تعالى عن النصارى اتخذوا احبارهم قربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قالوا: يا رسول الله ما كنا نعبدهم، ما كناش بنعبدهم. قال: الم يكونوا يحلون لكم ويحرمون فتسمعون لكلامهم؟ قالوا: نعم. قال عدي: نعم. قال: فتلك عبادتهم من دون الله. وكان عدي بن حاتم مسلم جديد دخل الاسلام بعد نصرانية، فلما سمع ان هم بيعبدوا الاحبار والرهبان يعني العلماء والعباد قالوا: ما كناش بنعبدهم، ما كناش بنعبد لا القساوسة ولا الرهبان. قال: الم يكونوا يحلون لكم ويحرمون فتعبدون بكلامهم؟ وهذا من اعجب الامور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم. ليه؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم انه مثلا في انجيل متى موجود بالحرف الواحد ان الله قال لبطرس: انما حللته في الارض فانا احله في السماء، وما ربطته في الارض فانا اربطه في السماء؟ اذا كل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وهو امي لا يقرا ولا يكتب، هذا اعجاز ايضا. انما حللته في الارض فانا احله في السماء، وما ربطته في الارض فانا اربطه في السماء. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا؟ قل: الله اذن لكم. في احتمالين عقليين: ان يكون الله هو اللي قال لك انت تجري في الخطوبة او لا. قل: الله اذن لكم. لا، بلاش. اذا كان ربنا قال لك كل شيء في القرآن او في الحديث، ما فيه. اذا يكون الوجه الاخر على الله تفترون. قل: الله اذن لكم. لا، اذا انتم على الله تفترون. قل: الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ واذا ماذا يكون جزاء الذين يفترون على الله؟ وما ظن الذين يفترون على الله كذب يوم القيامة؟ ما ظنهم؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قوله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكنه سيحرم منه الذين يفترون عليه الكذب. فيقولون: إن الله أحل هذا وهو ما أحله، ويقولون: إن الله حرم هذا وهو ما حرمه. هؤلاء هم المفترون على الله. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الآية الثالثة والأخيرة يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. في أول الآية ذكر الله ثلاثة أمور: وما تكون في شأن، هذه واحدة، وما تتلو منه من قرآن، هذه ثانية، ولا تعملون من عمل، هذه الثالثة. اثنتان الخطاب فيهما للرسول: وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، هذان للرسول. الثالثة للناس جميعا: ولا تعملون من عمل. ليه كلمة شأن يعني عمل؟ وما تكون في شأن، انت يا محمد ما تكون في شأن يعني ما تعمل من عمل، وما تتلو منه من قرآن. ثم قال للناس جميعا: ولا تعملون من عمل. ليه ما جمعهمش مع بعض؟ قال لك: لا، هو خص الرسول وعمم الناس. طيب لماذا تحدث عن الرسول بكلمة شأن وتحدث عن الناس جميعا بكلمة تعملون؟ ليه؟ قال: ما تكون من شأن، ده بالنسبة للرسول، وقال بالنسبة لجميع ما تعملون. كلمة شأن يعني عمل عظيم، كأنه يقول لك إن أعمال الرسول ليست أعمالا عادية مهما كانت قليلة أو ضئيلة أو صغيرة، لأن كل تصرف يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عمل عظيم وشأن كبير. فسمى الله عمل الرسول شأن، فقال: وما تكون في شأن. ثم قال: وما تتلو منه الهاء رجع الى الشأن، يعني وما تتلو في شؤونك من القرآن، يعني اعظم عمل تقوم به هو تلاوة القرآن، وهذه هي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الاولى، وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن. ثم قال للناس جميعا ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا، والرسول يتلو على القرآن الله شهيد عليه، والرسول يقول لأعماله العظيمة الله شهيد عليه.
طب والرسول هيقول
الله سبحانه وتعالى لا يشهد على الرسول فقط بل يقيم عليه حراسة.
رقم
ما تفتكرش ان الرسول مسألة سهلة ان يرسل الله رسولا يتركه، لا، بيقيم له حراسة من بين يديه ومن خلفه، حراسة للملاحظة وللمراقبة. يقول الله سبحانه ولا يظهر على عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى بالرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. الرسول اصبح معه غيب من غيب الله، فيراقب من الامام ويراقب من الخلف وتقام له حراسه غير عاديه، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، والله من فوق هذه الارصاد شاهد ومسيطر. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون، يعني تدخلون فيه. واعلموا ايها الناس وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. مثقال ذرة، حينما تضع يدك على الارض ثم ترفعها وتنفضها يبقى بعض التراب او الغبار عالقا بيدك، واحدة هذا الغبار ذرة. وما يعجب ما يعجب ما يجيب لا يجيب، فتكن في صخرة او في السماء او في الارض يأتي بها الله. او كما قال الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. انظر ولا اصغر من ذلك، وهنا تظهر المعجزة. لا اصغر من ذلك الذرة، هل هناك ما هو اصغر من الذرة؟ هذا الذر العالق بيدك من التراب، هل هناك ما هو اصغر منه؟ لم يقل القرآن الكريم شيئا عن ذلك، كان من الممكن ان يحدثهم عن الجراثيم والميكروبات ويقول لهم ان هناك ميكروبات لا ترى بالعين المجردة بل لا ترى بالمجاهر المضاعفة ملايين المرات، كان من الممكن ان يقول لهم ذلك، ولكن الله ما قاله لان عقولهم في ذلك الوقت وبعد مئات او الاف السنين لم تدرك ذلك. اصغر من ذلك هو محاولة تفتيش الذرة، ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. اصغر من الذرة موضوع ما تفتكرش ان حاجة سيفة ابدا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الذر وما هو اصغر من الذر مسجل عند ربك في كتاب مبين، واضح ظاهر فصيح. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. وبهذه الآية 61 من سورة يونس ينتهي حديثنا ليبدأ في الاسبوع القادم، دائم عليكم ولا هم يحزنون الذين